بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة. أحمده جل وعلا الذي أنعم علينا بنعمه الباطنة والظاهرة، وأستغفره جل وعلا فإنه يغفر كبائر الذنوب وصغائره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم معشر المؤمنين بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. واعلموا أن التقوى نجاتكم يوم ينصب الصراط. يقول الحق سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عباد الله، إن أعظم الشرائع التي شرعها الله جل وعلا وفرضها على عباده بعد الشهادتين هي هذه الصلاة. فالصلاة لها الرتبة السنية والمكانة العلية عند رب البرية جل وعلا وتقدس، ولذلك هي من أعظم فرائض الإسلام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقد عظم الله جل وعلا شأن الصلاة في كتابه تعظيمًا كبيرًا، حيث إنه أمر بها عباده المؤمنين فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بل إن الصلاة عبادة مشتركة بين الأنبياء جميعًا عليهم الصلاة والسلام. قال جل وعلا: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بأن يقيم الصلاة، فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ولما وضع ذريته بواد غير ذي زرع قال: ربنا ليقيموا الصلاة. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام، حكى الله تعالى عنه فقال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أمرهم الله جل وعلا بإقامة الصلاة. فهذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان يأمر أهله بالصلاة، قال جل وعلا: وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله جل وعلا بإقامة الصلاة فقال له: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأمر الله جل وعلا نساء المؤمنين بإقام نساء وأمر الله جل وعلا نساء النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن بإقامة الصلاة، فقال: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقد أمر الله جل وعلا جمهور المؤمنين بإقامة الصلاة، بل إن أعظم فريضة في كتاب الله تكاثرت الآيات في الأمر بها هي هذه الصلاة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، ولذلك أحبها الله جل وعلا وعظمها. فالله جل وعلا ينزل جبريل عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام في قضية الشرائع والأوامر والنواهي، أما في قضية الصلاة لعظمها فالله جل وعلا أسرى بنبيه ثم عرج به إلى السماء، فأوحى الله جل وعلا عليه هذه الصلوات. أتدرون يا أمة محمد كم كانت الصلوات في أول الأمر؟ لقد كانت 50 صلاة في اليوم والليلة. فرض الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، ورأفة بهذه الأمة وببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، خففها الله جل وعلا إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي. فأنت يا عبد الله إذا صليت صلاة واحدة فهي بعشر صلوات، فضل من الله ومنه، والله يؤتي فضله وملكه وخيره من يشاء جل وعلا وتقدس. إنها الصلاة يا عباد الله التي هي العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق والكفران. ولقد ذكر الله جل وعلا من جملة صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة. نعم عباد الله، إنهم المؤمنون الذين يقيمون الصلاة. وقد ذكر الله جل وعلا عن الكافرين بأنهم لا يقيمون الصلاة، يقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول جل وعلا عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. والأدلة على تعظيم الصلاة عظيمة، ولذلك شرع لها الأذان، وهذا من تعظيم هذه الصلاة. فيؤذن في بيوت الله جل وعلا 5 مرات في اليوم والليلة، يعلن المؤذن النداء وينادي للناس بالصلاة وبحي على الفلاح، في إشارة إلى عظم هذه الصلاة. كذلك شرع لها الوضوء والطهارة، يطهر الإنسان نفسه حتى يدخل في هذه الصلاة، وذلك لعظمها عند الله رب العالمين. كذلك عباد الله بنيت لها المساجد، بنيت المساجد لهذه الصلاة. يقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم عباد الله، ولقد شهد الله جل وعلا لمن أعمر المساجد بالإيمان. يقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان: عمارة حسية بالبناء والتشييد والرفع، وعمارة معنوية بإقامة صلوات الجماعة فيها. ومن تعظيم الصلاة أن الله جل وعلا أكفر تاركها، أكفر تاركها. يقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وتوعد الله جل وعلا تراك الصلاة بالويل والثبور وعظائم الأمور. يقول جل وعلا عن أصحاب اليمين: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ويقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ومن لم يحافظ عليها، يعني الصلوات، لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، عافانا الله وإياكم. الصلاة عباد الله كانت شغل النبي صلى الله عليه وسلم الشاغل، وكانت قلقه الساهر، فهو يلفظ أنفاسه الأخيرة صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام، حريص على أمته، فكان يقول: هل صلى الناس؟ هل صلى الناس؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، من خوفه عليه الصلاة والسلام على أمته. وكان يقول عليه الصلاة والسلام وهو يودع الدنيا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومما يدل أيضا على تعظيمها أن الله تعالى أمر أولياء الأمور بأن يربوا ويدربوا أولادهم على الصلوات قبل البلوغ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. كل هذا يدلنا على تعظيم قدر الصلاة عند الله رب العالمين. فيدرب الغلام والفتاة منذ نعومة الأظفار على محبة الصلاة والتعلق فيها. نعم، إنها الصلاة التي خف ميزانها عند كثير من الناس، ولذلك الصلاة عباد الله لا تترك على أي حال من الأحوال، لا تترك في حال السفر، ولا في حال المرض، ولا في حال الصحة، لا تترك في حال السفر، ولا في حال الحضر، ولا في حال الصحة، ولا في حال المرض، ولا في حال السلم، ولا في حال الحرب، ولا على أي حال. أتدرون أن الصلاة ليس لها موضع تقام فيه لا تقام في غيره؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. نعم عباد الله، عنده المسجد وهي الأرض التي جعلها الله مسجدا، وهذه من خواص محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تميز بها عن جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه. جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فيصلي المسلم في أي مكان وفي أي زمان متى ما انحانت الصلاة. الصلاة لا تترك في أضيق الأحوال وأحلكها. أتدرون حالة الحرب كيف هي؟ نعم، إنها حالة فزع وخوف، ومع ذلك لم يأذن ربنا جل وعلا بترك الصلاة. وهمسة في أذن هذا الذي قدم الشغل والعمل على الصلاة، أذكره بقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو رهبانا، فإن خفتم فرجالا أو رهبانا. ولذلك يصلي المسلم في ساعة الحرب على الحال التي يستطيع. وفي كتب الفقه بابا اسمه باب صلاة الخوف، في إشارة إلى أن الصلاة ملازمة للعبد على أي حال، على أي حال كان، لا يجوز له تركها ولو كان مقطع الأطراف، فيصلي على الحال التي يستطيع. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حينما شكى له بواسير قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والذي لا يستطيع الطهارة بالماء ينتقل إلى التيمم، والذي يفقد الطهورين الماء والتراب فإنه يصلي على الحال التي يستطيع، وذلك كله تعظيما لهذه الصلاة. هذه الصلاة التي خف ميزانها عند كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. الصلاة أيها المؤمنون شأنها في الإسلام عظيم. الصلاة نور وبرهان. الصلاة حينما يصف العبد قدميه قائما تعظيما لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. الصلاة حينما يرمي الرأس، حينما يرمي الرجل المصلي رأسه بين يديه ساجدا تحية لمن له العظمة والجلال، فإنها والله تكنس أوضار الصدور.
وإنها والله تضيف نورا تضيف نورا وسعادة على العبد الذي يقف بين يدي الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر نادى بلالا أرحنا بها يا بلال، يعني نادي بالصلاة وأرحنا بها وأقمها يا بلال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليها، ولذلك يشعر بسعادة وطمأنينة لا حدود لها. ولأجل هذا الصلاة علامة وبرهان على صحة الإيمان المسكون في القلب، الصلاة برهان على سلامة الإسلام الذي يسير عليه الإنسان، الصلاة دليل على محبة الله جل وعلا، الصلاة إقامتها دليل على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا بد على المسلم أن يعلم أن الصلاة عند الله عظيمة، وأنه يجب على كل مسلم أن يعظم ما عظمه الله جل وعلا. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقيم الصلاة، وأسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على إقامة الصلاة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الإخلال بالصلاة علامة سوء، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك أن الله جل وعلا سهل الصلاة على الخاشعين فقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبين جل وعلا أن من صفات المنافقين استثقالهم لهذه الصلاة وثقلهم في القيام إليها. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني من الأجر والثواب عند الله جل وعلا. وإذا نظرنا في أحوال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نجد والله عجبا، الذين يقيمون الصلاة كثير ولله الحمد والمنة، لكن انظر في أحوال كثير من الناس، فمن الناس من ترك الصلاة بالكلية، لا يعرف الصلاة أبدا، وهذا لا حظ له في الإسلام، وهذا قول أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كانوا يقولون: من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام. الثاني: قسم من الناس لا يعرف الصلاة إلا في يوم الجمعة، وكأن رب الجمعة ليس هو رب باقي الأيام وباقي الليالي، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يصدق عليه قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل العلم في أحد أوجه التفسير: هم الذين يصلون بعض الصلوات ويتركون بعضا، وقد ضحك عليهم الشيطان حينما سول لهم وأملى لهم، أنك إذا صليت الجمعة غفر الله لك ما بين الجمعتين، لكن الشيطان لم يذكر له بقية الحديث ما اجتنبت الكبائر في حديث آخر، وإن ترك الصلاة من أعظم الكبائر وأفظعها وأشنعها وأشدها عند الله جل وعلا، وتقدس هذا على قول من لا يكفر تارك الصلاة، وأما على قول من يكفر تارك الصلاة فهو مارق من الملة خارج عن دين الإسلام. ولذلك يا أيها الذي لا تعرف الصلاة إلا في يوم الجمعة، اتق الله تعالى وخف الله جل وعلا، أن يقبض روحك وأنت على شر حال. ربنا جل وعلا يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس. يقول جل وعلا: يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد جمعت هذه الآية الصلوات الخمس وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا شافيا، حيث إن قوله وعمله كان على إقامة الصلوات الخمس هذه في أوقاتها. ومن الناس وللأسف الشديد ممن خف ميزان الصلاة في قلوبهم وفي نفوسهم، يصلون بعض الصلوات ويتركون بعضا، وما أشبه حالهم بحال المنافقين. فإن كثيرا من الناس وللأسف الشديد لا يشهد صلاة الفجر أبدا، وإنما يواظب على بقية الصلوات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو سألته متى آخر عهدك بصلاة الفجر لم ينبس ببنت شبه ولم ينطق بكلمة، وهذا والله على خطر عظيم. وإن من الناس من تعاهد ترك صلاة العصر بسبب عمله وشغله، فيعود مرهقا مجهدا فينام عن صلاة العصر ولا يصليها إلا بعد صلاة المغرب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من يجمع الصلوات بشكل عبثي ويستهتر بذلك أيما استهتار، وهو مقيم غير مسافر، فيأتي بعد المغرب أو بعد العشاء وقد فرط في الصلوات الأربع، فيقوم فيقضيها جملة واحدة ثم يصدرها أو يذيلها بعبارة: إن الله غفور رحيم. وأين أنت يا عبد الله من قول الله جل وعلا: والله شديد العقاب، والله شديد العقاب. وإن من الناس وهم ألوان وأشكال وأطياف من الناس والعياذ بالله من يستهتر في هذه الصلاة ولا يبالي بها، بل لديه جرأة ووقاحة، حيث إنه يقول: الدين ليس هو الصلاة، فأنا لا أكذب، لا آكل حراما، لا أزني، لا أسرق، فلماذا حصرتم الدين في الصلاة؟ فلماذا حصرتم الدين في الصلاة؟ أقول لك يا من سول لك الشيطان وأملى لك، ويا من وسوس في صدرك، أتدري أن كثيرا من غير المسلمين من له عناية بالصدق والأمانة، ومن له عناية بالابتعاد عن الزنا والسرقة، فأنت وإياه سواء في مثل هذه القضايا والأخلاق. والصلاة حق الله جل وعلا، الصلاة حق الله جل وعلا، يجب أن تعلم ذلك علما لا شك فيه ولا ريب. أن الله تعالى أمرك بإقامة الصلاة، أمرك بإقامة الصلاة، بل إن الله تعالى جعل الصلاة عمود الإسلام. فجعل الله جل وعلا الصلاة عمود الإسلام والملة. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. والحذر من مداخل الشيطان ومسارده، فإنه يريد أن يلقيك في نار تلظى. نسأل الله السلامة والعافية. ودع عنك هذه الأماني، ودع عنك هذه الاحتجاجات التي لا قيمة لها، فأقم الصلاة والتزم الأخلاق والسلوك، وكن على الجادة، تكون من عباد الله الصالحين بإذن الله رب العالمين. وأما قضية أن فلانا يصلي ويسرق أو يزني أو يكذب، فهذه عليه لا عليك، فهذه عليك عليه لا عليك، وستسأل عن نفسك ولا تسأل عنه، وسيحاسب هو ويكون تحت مشيئة الله رب العالمين. والعجب أن من الناس في قضية الصلاة هجرانهم بيوت الله جل وعلا إلا في صلاة الجمعة، فيصلون في بيوتهم، والله جل وعلا أمر بإقامة الصلاة في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع، وليس ثم عذر، وليس ثم عذر، وإنما هو الكسل الذي أخلده إلى الأرض وأضجعه على الفراش، فليس عنده تلك الروح التي تدفعه دفعا إلى شهود صلاة الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة عنه فلا صلاة له، من سمع النداء فلم يجب ولم يجب فلا صلاة له. وورد وروي عنه بإسناد محل بحث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والمقصود يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة إلا من عذر، وأن المرأة يجب عليه أن يسعى إلى بيت الله جل وعلا سعيا ليحصل هذا الأجر والثواب عند الله رب العالمين. والأعجب من ذلك وأحوال الناس كلها عجائب، أن بعض الناس أهم شيء عنده دنياه، أما دينه وأما حقوق ربه جل وعلا فهي متأخرة جدا، بل إنه لا يلقي لها بالا ولا يلتفت إليها قلبه. ولذلك تجد بعض الناس في عمل وشغل حتى إذا انتهى منه قام ليؤدي الصلاة ولو خرج وقتها. وهناك قول في كتب الفقه أذكره على سبيل العلم والتنبيه، أن من تعمد إخراج صلاة، أذكره طبعا على سبيل العلم والتنبيه ولا أتبناه، أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، حتى خرج وقت الصلاة ثم قضاها لا تقبل منه، ثم قضاها لا تقبل منه. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، فاتق الله يا عبد الله. وانظر في سيرة حبيبك صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يثلي ثوبة ويرقع دلوة ويخيط ويخصف نعلة ويحلب شاته، فإذا سمع النداء خرج، يعني النداء إلى الصلاة، خرج ترك الشغل والعمل وذهب إلى الصلاة التي هي عمود الإسلام. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتعظموا الصلاة في صدوركم وفي قلوبكم. وانظروا إلى أحوال هؤلاء الموتى الذين الآن تحت الجنادل والتراب، ما منهم أحد إلا وقد بقي له شغل وعمل لم يكمله فاخترمته المنية، وأصبح بين يدي الله جل وعلا. ما منا أحد إلا وأمله طويل، لكن الموت دون ذلك كما رسم ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. الصلاة من عظمها فهو معظم لله جل وعلا، محب له ومحب لرسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة من اهتم بها فهذا دليل على صحة الإيمان وصدق اليقين وسلامة الصدر. الصلاة إذا كانت شغل المسلم الشاغل فهذا دليل على أنه يريد جنة الله جل وعلا ويريد الفرار من النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. الصلاة سبب من أسباب طرد الذنوب وكنس الآثام والابتعاد عن الطرق السيئة التي هي طرق الشيطان. يقول جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم عباد الله، هذه جملة يسيرة وغيض من فيض ونقطة من بحر مما ورد في الكتاب والسنة في قضية تعظيم الصلاة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يقيم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. ووفق اللهم ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين، ولا تفض جمعنا يا ربنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مشكور، إنك أنت العزيز الغفور. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.